نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال بيخطر على بال كل أخت مسلمة، دايما أخوات بيسألوا، أنا ممكن أقدم إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة هو موضوع الليلة هو عن نفس النقطة وعن نفس السؤال اللي بتتساءل عنه كل أخت مسلمة، ماذا قدمت لدين الله؟ ده عنوان الدرس، والدرس ده الحقيقة كان من ضمن سلسلة رسائل قلنا إن إحنا لازم نوجهها لكل أخت مسلمة. السلسلة دي بدأت بدرس كنا بدأنا بيها، دي السلسلة اللي هو أختاه وقفة مع النفس، اللي هو كان عن الحجاب، وثم بعد ذلك كان في درس اللي هو أختاه وماذا بعد الحجاب. تفاصيل الدرس الثاني يا أخت إن شاء الله هنقدمه من خلال 20 رسالة بنوجهها لكل أخت مسلمة. طبعا نفسنا أن أنت تكوني يعني قدوة لكل إنسان عايش على وجه الأرض. المسلمة دي لازم تكون شمس لكل الدنيا. ربنا قال كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنت من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم تكوني قدوة لكل فتاة من بين الأمم التي تعيش من حولنا. يبقى ماذا قدمت لدين الله؟ حقيقة نفسي أسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال النساء شقائق الرجال. كتير من الرجال سمعنا عنهم قدموا وقدموا وقدموا، لكن كتير من النساء ما سمعتش مين اللي قدم وقدم وقدم لخدمة دين الله عز وجل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. حياة كتير من النساء قدموا تضحيات كتيرة جدا، ضحوا بالمال، ضحوا بالنفس، ضحوا بالوقت، ضحوا بكل حاجة من أجل خدمة دين الله، لكن عايزين نلقى عليهم الضوء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا. لكن بقول في البداية يا أخت، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجعلك شعلة لكل الأمم من حولنا. بنقول المسلم ما ينفعش يعيش لنفسه أبدا. المسلم جايز لو حب يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا بعض الشيء، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، خدي بالك من النقطة دي. وقد يعيش الإنسان وهو يبذل نفسه وماله ووقته لخدمة دين الله، فقد يتعب قليلا لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمة المرء ما يحسن. يا ما ناس يا أخت عاشت، يا ما عاشوا سنين طويلة جدا، لما تسألي عن حياتهم الحصيلة بتاعتها ايه؟ صفر، وبعضهم تحت الصفر. لكن انت عايزينك تكوني بفضل الله عز وجل يكون لك قدر، لك مكانة. وكما قال أحد السلف، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف ربنا أقامك في إيه، شوف أنت بتخدمي دين الله في إيه، شوف بتقدمي إيه، هو ده قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عايز أقدم لك النهارده نماذج وقدوات عالية جدا تعرفي من خلالها إيه اللي تقدر تقدميه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. تقولي طيب، سؤال برضو يوضح السؤال الأولاني، طب أقدم إيه، أنا أعمل إيه؟ هقدم لك نماذج مختلفة، منهم اللي ضحت بوقتها، منهم اللي ضحت بعمرها، منهم اللي قدمت أولادها، منهم اللي قدمت مالها، منهم ومنهم، فاهم ازاي؟ المهم في النهاية كل واحدة منهم قدمت حاجات كتيرة قوي، لكن مين هي بقى اللي عايزينها تقدم؟ هو انت. فعايزينك ان شاء الله تاخدي واحدة منهم قدوة، او تاخديهم كلهم قدوة وتقدمي اي حاجة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. حقيقة لو بدأت النماذج ما اقدرش ابدا ابدأ الا بنموذج امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. فاكرة يا أخت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، وكان النبي تزوج أمنا خديجة قبل البعثة، فلما كان في أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث رواه البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث. فجاء النبي وكان في غاية الرعب والفزع ودخل على أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. شوف سبحان الله، فقال زملوني زملوني، النبي كان مرعوب. ثم بعد ذلك قص ما حدث على أمنا خديجة. أمنا خديجة عملت إيه أخرى؟ قالت حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يؤذيك الله أبدا، عندك علامات؟ عندي. إيه الدليل على كده؟ قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللي عنده الصفات دي يا رسول الله لا يمكن يخزى أبدا. أمنا خديجة يا أخت وقفت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، خدي المثل ده منها، خدي العلامة دي وقف ورا زوجك تعينيه على طلب العلم، على الدعوة إلى الله. لو كان داعية ساعديه، وفري له وقت، وفري له جهد، وفري له هدوء، خليه يدعو إلى الله عز وجل، خليه تكوني سبب نجاحه. كما كانوا يقولون دائما وراء كل رجل عظيم امرأة. يا سلام، خليك أنت هذه المرأة اللي تقف ورا زوجها وتعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمنا خديجة بذلت نفسها ومالها ووقتها، بذلت كل حاجة من أجل خدمة دين الله عز وجل ومن أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، درجة أخت أن أمنا خديجة لما جه الحصار اللي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ثلاث سنوات حصار شديد جدا. سبحان الله، كانت ممكن أنها ما تخشش مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك رفضت أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده. دخلت مع شعب أبي طالب وعاشت في الضيق الشديد جدا الذي مر به المسلمون، وخرجت من الحصار بعدما انتهى الحصار سبحان الله، وماتت بعدها بأيام رضي الله عنها وارضاها. فربك عز وجل حب يكافئها سبحانه وتعالى، كريم ودود سبحانه وتعالى، حب يكافئها. يكافئها بإيه؟ فيرسل إليها جل وعلا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي بإسناد الحسن، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، فقال إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت خديجة، شوف الفقه بقى سبحان الله، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. في رواية ثانية عند البخاري ومسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صقب فيه ولا نصب. يا سبحان الله، زي ما كانت بتوفر للنبي الهدوء في البيت، شوف الهدوء بتاعها بقى في الجنة، قصر من قصب يعني من لؤلؤ مجوف عشان يمنع الصوت اللي جوه يطلع بره او الصوت اللي بره يدخل جوه. سبحان الله، لا صقب فيه ولا نصب، ده اول علامه يا اخت عشان اقول لك ماذا تقدمين لدين الله سبحانه وتعالى. زي ما امنا خديجه وقفت ورا النبي واظهرت النبي صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته، عايزك تقف ورا جوزك، ورا ابنك، ورا اي حد من محارمك، اقف وراه، ورا ابيك، ورا اي حد من محارمك، اقف وراه ساعديه ان يبلغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ممكن تقدم ايه تاني؟ تعالي شوف، ده المرأة قدمت في كل مجالات الدين وفي كل مجالات الحياة عشان تخدم وتنصر دين الله عز وجل. تتخيلي في يوم من الايام ان امرأة تروح في ارض الجهاد وتسقي المجاهدين؟ مين عمل كده؟ اللي عمل كده امنا عائشة وام سليم رضي الله عنهما. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك اللي هو ابن ام سليم، يقول في هذه الغزوة يعني في غزوة أحد، رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما عن الخلخال تنخلان القرب على مبينهما. سبحان الله، كانوا بيجيبوا القرب بتاعة المية ويشيلوها ويروحوا يفرغوا في الأماكن بتاع القوم اللي بيشربوا منها، ثم يرجعوا مرة أخرى ويملوا القرب ويرجعوا تاني يفضوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان يخدموا المجاهدين في سبيل الله عز وجل. يعني المرأة تستطيع أن تقدم أي شيء لخدمة دين الله عز وجل. واحدة تسأل تقول طب أقدم إيه تاني؟ يعني إيه اللي ممكن أقدمه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ أو الله والله في كل مجالات الدين تقدر تقدمه. لك أن تتخيلي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت هي وأم سليم سبحان الله كانوا الاثنين بيجيبوا المية ويقدموها للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا في غزوة أحد. والحديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا أنس بن مالك شاف أمنا عائشة وشاف أم سليم اللي هي أمه، فده كانوا الاثنين بينقلوا المية للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا. واحنا نقول طب أقدم إيه ثاني؟ انا عايز اقدم حاجات كثيره جدا، انا نفسي بخلي حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. يعني امتثالا لقول الله جل وعلا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. اقدم ايه تاني؟ اقول لك حاجه بسيطه، تقدر تطلب العلم وتدعو الى الله عز وجل، ودي من اجمل الحاجات اللي تناسب اي اخت مسلمه. تعالي نشوف امنا عائشه عملت ايه. امنا عائشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها كم سنه؟ 9 سنوات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها كم سنه؟ 18 سنه. عاشت مع حبيبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، حملت عنه علما كثيرا وروت احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري، انا هنقل بس ايه بعض اقوال اهل العلم في امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. قال الزهري: لو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لكان علم عائشه افضل. وقال عطاء: كانت عائشه افقه الناس واحسن الناس رايا في العامه. وعروه بن الزبير ابن اختها كان بيقول ايه: والله ما رايت احدا اعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشه. وقال ابو موسى الاشعري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم: ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسالنا عائشه الا وجدنا عندها منه علما. يا سبحان الله. وقال مسروق: رايت مشيخه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسالون عائشه عن الفرائض. بل الاجمل من ده كله ان احد الائمه بيقول ايه، بيقول: اشتمل كتاب البخاري ومسلم، عايز تركيز وقت في الحته دي، اشتمل كتاب البخاري ومسلم على 1200 حديث في الاحكام. امنا عائشه روت من جمله الكتابين اكثر من 270 حديث لم يخرج من الاحكام او لم يخرج عن الاحكام منها الا يسير. حتى قال الحاكم ابو عبد الله فحمل عن عائشه ربع الشريعه. تخيلي، وهي مين؟ عائشه اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 18 سنه. تخيلي النهارده انت لو حبيتي تبداي طلب العلم ممكن تبداي عندك 20 سنه 30 سنه، هي 18 سنه حملت للامه ربع الشريعه، وعاشت بعد موت النبي عليه السلام 50 سنه او في بعض الروايات 47 سنه تبلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه تاني ممكن تقدميه؟ سبحان الله. ندي مثال بسيط، امنا حفصه حملت أمانة القرآن على أعناقها، فكل من يقرأ القرآن في ميزان حسناتها بفضل الله عز وجل. فاكر لما سيدنا أبو بكر طلب من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، لما جمع القرآن حب أبو بكر أن هو يحفظ الصحف بتاعة القرآن، يحطها عند مين؟ ما وجد أفضل من أمنا حفصة حتى يضع عندها القرآن. سبحان الله. فضل عندها الصحف دي، فضلت عندها الصحف دي لحد لما جمع القرآن الجمعة الأخيرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب واحدة تانية تقول ايه؟ طب اقدر اقدم ايه تاني؟ هقول لك صفحات كتيرة، انا هجيب لك حاجات كتيرة جدا، هجيب لك جانب الانفاق، هجيب لك جانب البذل والعطاء والجود بالنفس والجود بالوقت، كل انواع العطاء والخدمة التي تقدميها، الخدمة دي لله عز وجل، هجيب لك نماذج وصفحات كتيرة جدا عشان تختار الصفحة اللي تناسبك. خدي بالك من حاجة، من ضمن الأشياء الجميلة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل عبد سبب يدخل به الجنة. احفظ الكلمة دي، الكلمة دي بالمحاضرة كلها. كل إنسان بعد ما يأتي بالفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، في حاجة معينة ربنا أعطاه ميزة معينة، موهبة معينة يخش بها الجنة. كل اللي عليك إن أنت تدوري في نفسك، أنا إيه اللي ممكن أقدمه؟ في واحدة تقول: والله أنا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بالمال، أقدم، أجيب كتيبات وأوزعها، شرايط وأوزعها، أنفق على اليتامى، على المساكين، على الأرامل، أعمل أي خير. واحدة تانية تقول: أنا عندي علم، أدعو إلى الله عز وجل. واحدة تالتة، واحدة رابعة، كل واحدة عندها موهبة، كل واحدة عندها إمكانية إن ربنا حطها فيها تخش بها الجنة لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف جانب الإنفاق. كانت أمنا زينب بنت خزيمة كان ليها اسم جميل أوي، كان اسمها أم المساكين. هي كانت تسمى أم المساكين، كانت رحيمة جدا بالمساكين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي وأسلمت وأصبحت زوجة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين، فكانت ترى في كل لحظة يا نبيع الرحمة تتدفق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت رحمة ورأفة. كانت بتشوف النبي وبتسمعه صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، أحب عمل تقدميه إلى الله إن أنت تدخل السرور والبسمة على قلب مسلمة، تخليها تسعد بخدمة تقدمها لها، بلقمة تحطيها في فم أختك المسلمة، بهدية، بأي حاجة تقدميها لها تدخل عليها البسمة بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح: أول حاجة من الثلاثة دول يا أخت، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ما تخافش والله، والله مهما أنفقت والله ما تخافي، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك، ربنا قال كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. والنبي بيقسم لك، بيحلف صلى الله عليه وسلم، وقل ما كان يقسم النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال من صدقة. لا يمكن معك 100 جنيه صدقت ب10، ما بقوش 90، البركة حلت في 90، فضل الله عز وجل ممكن يكونوا ب100,000. يا سلام، هتشوفي صفحات جميلة جدا من الإنفاق والبذل والعطاء لا يمكن تخطر لك على بال. طب احنا داخلين على شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. شو قد ايه؟ وقارن النبي بين إصبعيه السبابة والوسطى. لو عايز تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت تنفق على اليتامى، تكفر يتيم، طب ادفع حتى 10 جنيه كل شهر، 20 جنيه اللي تقدر عليه. سبحان الله، تعالي نعمل مشروع كويس قوي في شهر رمضان ده. كتير من الناس، كتير من الاخوات بيجمعوا بعض الاموال من الناس اللي ربنا موسع عليهم، وبيعملوا شنط ويوزعوا على الاسر الفقيره. سبحان الله، والله يا اخت سبحان الله، الموضوع ده بيبقى ليه يعني اثر عظيم جدا في القلب. اذكر ان السنه اللي فاتت دي او رمضان اللي فات ده، اذكر ان بعض الناس ربنا يحفظهم ادوني حاجات زي كده، فحبيت اوسع نفسي واشوف اثر ده على قلبي، فرحت اوزع على بعض الناس الفقراء جدا المعدمين. والله سبحان الله، كنت اخبط على الباب فيفتح الباب يعني ست كبيره في السن عندها 80 سنه، او راجل كبير في السن عنده 70 80 سنه. اول ما كنت اديله الشنطه في ايده كنت اشوف دموعه نازله على خده، يا الدمعه وهي نازله كنت بحس بيها حلاوه في قلبي. انا مش فرحان عشان هو بيبكي، بس فرحان عشان الدموع دي انا عارف ان هي دموع الفرح مش دموع الحزن. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تعال نشوف أمنا زينب بنت جحش، مثل عظيم جدا، أمك لازم تقتدي بها وتتأسي بها. كانت أمنا زينب بنت جحش كانت بتدبغ الجلود وتخرج وتبيع كل ما تصنعه، ثم تتصدق بكل المال في سبيل الله جل وعلا. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، كان قبل موته جمع زوجاته وقال لهن: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. أول واحدة فيكم هتموت بعدي على طول هي أطول واحدة فيكم يدا. فالمهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمعوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنا عائشة يقول خلاص كل واحدة تمد يديها، فمدوا يديها، فكانت أطول إيد مين؟ أمنا سودة، لأن هي كانت يعني كانت أطول واحدة جسمها طويل جدا يعني رضي الله عنها وأرضاها. فقالوا بس يبقى سودة هي اللي هتموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يشاء المولى عز وجل ان اللي تموت بعد النبي هي زينب بنت جحش. ففهمنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك، عرفوا ان النبي كان قصده ايه، اطول كل يدا في النفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، لما خرج العطاء في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فارسل يعني مالا كثيرا لزينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فزعلت فقالت: غفر الله لعمر، غيري من اخواتي كان اقوى على قسم هذا مني. يعني كان يدي الفلوس لاي حد من اخواتي، كان هم يوزعهم عندهم وقت اكتر مني. فالمهم فيعني نادت على فلانه وفلانه وبدات توزع المال كله سبحان الله، ونسيت نفسها رضي الله عنها وارضاها حتى قالت لها برزة بنت رافع: غفر الله لك يا ام المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت زينب بنت جحش يدها الى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فماتت في هذا العام رضي الله عنها وارضاها. يا سلام، شفت جانب الانفاق، شفت السعاده اللي ممكن تدخليها على الناس. عشان كده انا مش عايزك تسال السؤال ده: ماذا اقدم لديني؟ لا، انت عارف، انت عارف هتقدم ايه، وبفضل الله سبحانه وتعالى انا واثق ان انت هتقدمي، واثق ان انت مش هتتاخري ابدا عن خدمه دين الله وعن نصره دين الله سبحانه وتعالى. فعايزك من دلوقتي تفكري انا اقدر اقدم ايه. سبحان الله، اديك مثال ثاني. واحده ضحت باولادها الاربعه لله سبحانه وتعالى، ممكن تتخيل حاجه زي كده؟ سبحان الله. الخنساء رضي الله عنها وارضاها، الخنساء قبل ان تسلم كان عندها في وقت الجاهلية أخ اسمه صخر، كان كافر فمات، فحزنت عليه حزنا شديدا وقالت: والله لأملأن الدنيا كلها عويلا وبكاء على صخر. وقعدت تقول أبيات كده معروفة ومشهورة: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله، مسألة التعزي والتسلي يعني من نعم ربنا العظيمة علينا. إنسان مثلا مريض بمرض شديد جدا فدخل المستشفى فلقى الناس اللي معاه في نفس العنبر يعني المرض اللي فيهم أشد من اللي فيه، يقول لك الحمد لله يعني مش أنا لوحدي، ده في ناس كثيرة، واحد أبوه مات مش أول واحد أبوه مات، فبالتالي يتعزى ويتسلى. فيكتب بتقول كده: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله، والإيمان يصنع المعجزات. الخنساء أسلمت رضي الله عنها وارضاها. بعد ما أسلمت أخت ربنا يحفظك جت في معركة القادسية، سبحان الله كان عندها أربع شباب هم دولة اللي تبعد بهم من الدنيا كلها، فجابتهم كلهم قالت لهم: تعال والله يا أولادي ما كنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فأريد منكم أن تتكفنوا وأن تتحنطوا وأن تدخلوا لتجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فإني والله أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سلام، أم تقدم أولادها الأربعة، طب تقدم واحد وثلاثة ويبقى جزاها الله خير، طب تقدم اثنين، لا أنا ما يكفينيش إلا إني أقدم كل حاجة، أنا عايز حياتي كلها تبقى لله، عايز كل ما أملكه لله سبحانه وتعالى. فالمهم الأولاد تكفنوا وتحنطوا ودخلوا يجاهدوا في سبيل الله، ووصتهم الأم وقالت: أخلصوا أخلصوا لله، فإني والله أحتسبكم عند الله يوم العرض الأكبر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الأربعة الأخت وقاتلوا في سبيل الله فقتلوا جميعا. جاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهنئ الخنساء باستشهاد أولادها الأربعة، فابتسمت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سلام، هل مرة فكرت تجعلي ولد واحد من أولادك وقفا لله؟ وقفا لله مش لازم يروح يقاتل ولا يجاهد، حتى على الأقل يعلميه العلم، وابدأ ان انت تتابع هذا الولد حتى يكون عالما وداعية الى الله عز وجل. وافتكر امرأة عمران ماذا عملت. امرأة عمران اشتهت ان هي ربنا يكرمها بالولد، فلما رزقها الله بالحمل وصار هذا الجنين في بطنها واذا بها تعلم ان تلك نعمة من الله، الولد ده اللي في بطني ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنعمة دي لابد ان انا استعملها في طاعة ربنا، وده درس غالي قوي. اي نعمة ربنا يرزق بها لازم تستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، شكر النعمة ان احنا نستعمل النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. اسمعي ماذا قال الله جل وعلا: اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما علم الله صدق نيتها وصفاء سريرتها واذا بالحق جل وعلا يتقبل منها هذا النذر ويرزقها بمريم عليه السلام، يخرج من مريم عيسى عليه السلام سبحان الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ذرية بعضها من بعض. وبالمثال يتضح المقال، احنا عايزين ما نقولك عشان كده لازم يكون ليكي ولو ولد، اعمليه وقف لله، انذري هذا الولد لله، لو كنت حامل قول يا رب رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لو علم الله صدق نية امرأة مسلمة لرزقنا الله عز وجل بشاب يجعل الله عز وجل فيه البركة ويسوق النصر على يديه ويرد على يديه المسجد الأقصى بفضل الله عز وجل سبحان الله. بالمثال يتضح المقال، تعالى نشوف صور من ناس أو من نساء كانوا سبب في وجود عظماء. شفت إيه؟ سبحان الله، الزبير بن عوام كان ثمرة. مين هو الزبير بن عوام؟ ده الزبير بن عوام اللي كان فاروق الأمة الأكبر اللي هو عمر بن الخطاب، كان يقول الزبير بألف رجل. الزبير إيه؟ بألف رجل. كان هذا الرجل اللي هو زبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه كان ثمرة من ثمرات صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر كان ثمرة من ثمرات سمية أمه اللي هي أم عمار. سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته وهو أول من ضحك الله له كما ثبت ذلك في حديث، نقول الحديث عشان بس إيه نحط الأدلة. سعد بن معاذ عند موته رضي الله عنه وارضاه اهتز لموت عرش الرحمن، والحديث في البخاري ومسلم النبى ليه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الدليل الثاني على انه هو اول من ضحك الله له، حديث ده عند الحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ امه صاحب يعني اطلقت صوتا حزنا على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ سبحان الله. الحديث الثالث بقى اللي يثبت ان سعد بن معاذ شيعه 70,000 من الملائكة، حديث عند ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حملوا جنازة سعد بن معاذ قالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. اهو سعد بن معاذ يا اخت كان ثمر من ثمرات امه كبشة بنت رافع. ان شاء الله نعمل سلسلة يعني امرأة وراء هؤلاء العظماء، سلسلة كده نشوف كل واحد من دولة ازاي ام ربته عشان يوصل ان هو يفقر بهذه المناقب العظيمة. انس بن مالك يا اخت كان ثمر من ثمرات ام سليم، بل هذا حيدرة الأبطال وأسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان ثمر من ثمرات أمه فاطمة بنت أسد، بل هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كم من ثمرتها سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وانت فين الثمرة بتاعتك؟ ده سؤال مهم أوي وغالي أوي. يا ريت نشوف ثمرة من ثمراتك، اقعدي مع نفسك قولي يا رب أنا قدمت إيه؟ في ثمرة من ثمراتي؟ يعني أنا لو مت ابني ده هل ممكن يتقال ان ده كان ثمرة من ثمرات الام دي؟ بنتك لو انت مت هل ممكن يتقال ان بنتك دي ثمرة من ثمراتك؟ يا سلام، نفسنا ان انت تقدمي حاجة لخدمة دين الله عز وجل عشان تكون في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تعالي نشوف يا اخت مثال تاني في صورة تانية من البذل والعطاء. اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كانت حامل في الشهر السابع، ركزي معايا في الحتة دي، حامل في الشهر السابع تعبانة مش قادرة تمشي، وعلى الرغم من ذلك لما كان في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ذهبت أسماء لتحمل الطعام إلى النبي وإلى أبيها رضي الله عنه وارضاه، فمش لاقي حتة تعلى فيها الطعام أو تشيل فيها الطعام، فكان عندها نطاق فشقته نصين فسميت بذات النطاقين، والحديث رواه البخاري في كتابه. فسبحان الله انا بس بديك صور بسيطه كده عشان تشوفي صور مختلفه للبذل والعطاء. وعنوان المحاضره ماذا قدمت لدين الله؟ السؤال ده مش عايزك تنسيه ابدا، عايزك تقول وانت بتسمع الشريط ده كده تقولي فعلا انا قدمت ايه؟ طب دي قدمت كل ده ودي قدمت كذا، واخرهم لسه اهو بيقول اسماء قدمت كل ده وهي حامل في الشهر السابع يعني رضي الله عنها وعن ابيها. شديت طب تعالوا نشوف ابوها ماذا قدم، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وعايزين بس نقف، انا عايز بس تعيش مع كده ايه نماذج بسيطه كده وسريعه من الصحابه ايضا عشان تشوفي قدموا ايه لخدمه دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان قبل موت النبي باربع ايام، قال صلى الله عليه وسلم ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. يا سلام. طب حديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. أي واحد عمل معروف مع النبي النبي على طول كفأ، إلا الصديق أبو بكر يعني، فإن له عندنا يدا من الله كفأ بها يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله سبحانه وتعالى. طيب ده سيدنا أبو بكر شوف يقدم كل حاجة لدرجة إن النبي بيقول ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا محدش في الدنيا هيقدر يكافئه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قدم كل حاجة لخدمة دين الله عز وجل، وكان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، وانتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى جاءت مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض عند باب عمر بن الخطاب، اللي هي مفاتيح دولة الفرس والروم كما حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب. وده سيدنا عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما ليشرب المسلمون منها، وجمع القرآن في عهده ليكون ذلك في ميزان حسناته. انا عايز تشوف الصور عامله ازاي، شوف كل واحد قدم ايه، قدم حاجات ما هي سهله، قدم حاجات الحاجه الواحده منهم لو الامه كلها اتبعت يمكن ما تعرفش تعملها سبحان الله. وده علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب اللي قدم نفسه وكل ما يملك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وحسبه يعني يكفيه أنه نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. خد بالك بقى، ليلة الهجرة المشركين كان دبروا مؤامرة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب عارف كده، ورغم ذلك النبي لما قال له نام مكاني نام مكان النبي ورضي أن يقتل مكان النبي، لكن النبي طمنه قال له نم في فراشي يا علي واعلم أنه لم يخلص إليك مكروه من أحد، يعني خلاص اطمن. لكن حتى لو ما كانش النبي طمنه، هل تتخيل أن سيدنا علي كان يتأخر؟ والله أبدا، كل واحد في الصحابة كان يتمنى أنه يفدي النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على كده المسلم اللي جاي طرحة بن عبيد الله، فاكرة في غزوة أحد لما الصحابة في اللي هم الرماة 50 رامي اللي كانوا فوق الجبل، لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل 40 واحد نزلوا و10 فضلوا، فخالد بن الوليد وكانت النصرة في بداية الأمر لجند الله الموحدين. لما خالد بن الوليد وكان مشركا وقتها لما شاف الصحابة نزلوا من على الجبل راح إيه راح مستدير من وراء الجبل ورجع وانقض هو وإيه ومن معه من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقتلوا 70 واحد من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الله، بعد كده حبوا يقتلوا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه في الوقت دوت مين؟ كان يدوب 9. نادى النبي عليهم فاجتمع له 7 من الأنصار و2 من المهاجرين اللي هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. 7 من المهاجرين من الأنصار تقدموا ليدافعوا عن النبي، والحديث رواه مسلم، فقتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونفل النبي كنانة، طلع الكنانة اللي فيها السهام واداها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما فضلش مع النبي غير مين بقى؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، وقف مع النبي. فالنبي قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. معقول يا نسيبك؟ طب ده مين اللي داخل على النبي؟ ده جيش كامل يا أخي، جيش كامل، وطلحة بن عبيد الله واقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم المشركين يتقدموا عايزين يقتلوا النبي، وكان النبي قبلها كان وقع في حفرة، كان في مصادة كده عملها للنبي وقع فيها فانكسرت رباعيته وشق جبينه ونزف الدم الشريف على وجه النبي. النبي كان ايه؟ كان في الوقت ده كان دايخ شويه، فوقع على الارض، قاعد على الارض النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم من شده الاعياء. طلحه بن عبيد الله شوف المشهد الجميل ده، شايل النبي على ايديه وراجع بظهره. المشركين حبوا يقتلوا النبي، فكان يحط النبي على الارض ويروح يقاتل المشركين ويرجع تاني وهكذا لحد لما جه عند صخره مش قادر يشيل النبي. ليه؟ لان طلحه بن عبيد الله في الوقت دوت انضرب اكتر من 35 ضربة بالسيف في كل حتة من جسمه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى صعد النبي على تلك الصخرة وقال اوجب طلحة، اللهم اوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد. يا سلام. سيدنا انس بن مالك عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة اخرى؟ 10 سنوات. سيدنا انس بن مالك عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، كانت هي اجمل سنوات عمره. يا سلام. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي صاحب النبي 4 سنوات ونقل هذا العلم الكثير من احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ احنا لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، بنقول انه اهتز لموته عرش الرحمن وكان اول من ضحك الله له، وشيعه 70,000 ملك من ملائكة السماء، وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. ده سعد بن معاذ. طب نشوف موقف بقى من مواقف سعد بن معاذ، موقف واحد بس، نشوف ماذا صنع سعد بن معاذ عشان يستحق الخير ده كله. وطبعا ربنا لما بيتعامل مع عبد لا يتعامل معه من باب العدل وإنما يتعامل من باب الفضل لأنه ودود سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ أخت لو تفتكري ورجع معايا كده بالذاكرة في بيعة العقبة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على الأنصار إنهم ينصروه فين؟ داخل أسوار المدينة المنورة. لكن غزوة بدر يا أخت كانت خارج أسوار المدينة المنورة، لكن غزوة بدر يا أخت كانت خارج أسوار المدينة المنورة، وكان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. حب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطمن على موقف الأنصار لأن عبء الحرب كله سيدور على أكتاف الأنصار. مع إن النبي خد بالك من الحتة دي مهمة أوي، مع إن النبي لو قال للأنصار خشوا قتلوا محدش هيقول لأ، حد يقدر يعصي أمر النبي؟ طبعا لأ، لكن هو حب إن هو إيه؟ إن هم يستحضروا النية. فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما كان يريد إيه؟ الأنصار، يعني بيقول لي أنا عايز بس أسمع رأيكم. فالمهم تكلم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا أحسن، كل واحد منهم قال كلمة جميلة كده فأحسن في كلامه. فالثلاثة من المهاجرين النبي عايز الأنصار، عايز أعرف رأيهم. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار الأكبر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أنا عايزك بقى تحمل الشعار ده اوعى تنسيه. عنوان المحاضرة اختاه ماذا قدمت لدين الله. الشعار العملي بقى للدرس ده قول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله انت كمان في ليلاتي. قولي لكأنك تريدني انا يا رسول الله. ايوه النبي يريدك انت، عايزك انت، انت اللي تنفقي، انت اللي تبذلي، انت اللي تتعلمي وتبلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي تلبسي حجاب وتكوني قدوة لكل مسلمة، انت اللي تبع غيرك للحجاب، انت انت انت. لكأنك تريدني انا يا رسول الله. ايوه اريدك انت يا امة الله. خدت بالك؟ فقال سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اجل. فقال سعد بن معاذ: اسمعها الكلام الغالي، اسمع لما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: اجل. فقال سعد بن معاذ: فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعه، فامض يا رسول الله لما اردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ففضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدوا غدا، انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. شفت الكلام الغالي؟ والله الواحد يتمنى ان هو اللي يقول الكلام ده للنبي. انا كنت اتمنى يعني حياتي كلها اقدمها من اجل بس ان انا افوز بالموقف ده واقوله للنبي. وانت كمان اكيد بتتمنى نفس الامنيه. في روايه ثانيه اخرى ان سعد بن معاذ قال كلمه ثانيه غاليه برضه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى يا رسول الله ان تكون الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينه، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. يقول عمر رضي الله عنه والله: فوالله ما أشار النبي إلى مصرع رجل إلا ومات في نفس المكان. هنا يموت أبو جهل، يموت أبو جهل، هنا يموت فلان، هنا يموت فلان، هكذا. موقف عظيم جدا لسعد بن معاذ حتى يقدر يقدم موقف غالي ده اللي قدمه سعد بن معاذ. تعال نشوف سبحان الله يعني مشاهد ثانية للبذل والإنفاق والعطاء يعني ونصر دين الله عز وجل. سلمان الفارسي أخت، سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس بيبحث عن الحقيقة، بيبحث عن الدين الحق، بيبحث عن الإسلام. كم سنة يا أخت؟ أكثر من 20 سنة والله، أكثر من 20 سنة. ورجع لترجمة سلمان الفارسي وشوف قد إيه تعب عشان يصل إلى الحقيقة. الإسلام وصلنا على الجنة، جنة وراثة. كل اللي مطلوب مننا يا أختي إن إحنا نحافظ على هذا الدين وإن إحنا نموت على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فده ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. ده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي يجي من بلاد فارس يلف أكثر من 20 سنة وهو بيبحث عن الديانة الحقة، ويجيء ويسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستحمله الله عز وجل في يوم الأحزاب في يوم الخندق. 10,000 كافر يا أخت جايين حوالين المدينة المنورة عايزين يقتلوا النبي والصحابة. في الوقت دوت سلمان الفارسي يطلع بفكرة ربنا جعلها سبب في إنقاذ النبي والصحابة. قال: يا رسول الله، إنا كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. لما يجي عدو يحاصرنا نعمل خندق. العدو عايز يجي يوصل لنا مش عارف لأن في حفرة كبيرة. فقبل النبي رأي سلمان الفارسي وشارك النبي مع الصحابة في حفر الخندق. حفر الخندق طبعا العرب مش متعودين على الخديعة دي، أول مرة يشوفوا خندق، فما عرفوش يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة. كل ده بإيه؟ لأن الله استعمل سلمان الفارسي في فكرة حفر الخندق في يوم الأحزاب أو في يوم الخندق. تعال نشوف آخر مثال. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، سبحان الله، خالد بن الوليد يا أخت قعد في عداء للنبي أكثر من 21 سنة وأسلم في عام الفتح. سبحان الله، خالد بن الوليد لا بيهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. سبحان الله، في يوم غزوة مؤتة ربنا جعله سبب في إنقاذ المسلمين. كان عدد المسلمين يا أخت في غزوة مؤتة وهم بيسموها غزوة عينها سرية، لأن الغزوة هي اللي بيطلع فيها النبي، والسرية التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سموها غزوة لأهمية تلك السرية، سموها غزوة لأن دي كمان السرية الوحيدة كان النبي كان بيؤمر على أي سرية قائد واحد. في سرية مؤتة بالذات لأهمية السرية دي أمر عليها ثلاثة سبحان الله، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن إيه بن أبي رواحة. الثلاثة اتقتلوا، يتقتل زيد بن حارثة ويشيط في رماح القوم، وكان عدد المسلمين قد ايه؟ كان عدد المسلمين في الوقت ده 3000 موحد. عدد الكفار قد ايه؟ 200,000. لما تجيب النسبه والتناسب مفيش اي نسبه ولا تناسب، 200,000 قدام 3000. اول ما المسلمين عرفوا الخبر قالوا لا استنوا بقى، قدامنا ثلاث حلول، اما ان احنا نرجع، واما ان احنا نخش ونقاتل، واما ان احنا نبعث رساله للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد من الجيش. فقام عبد الله بن رواحه وظهرت ينابيع العقيدة الصادقة الصافية من قلبه رضي الله عنه وارضاه، فقال يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، إما يعني تعالي إيه يا نصر يا شهاب، وكده كده هتخشوا يا تنتصروا يا تموتوا شهداء، تخافين من إيه؟ وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الطائفتين، إما النصر وإما الشهاب. يا سلام، قوى ذلك من عزمهم ودخل 3000 موحد يا أخت، 3000 موحد يخشوا يقاتلوا 200,000، تخيل بقى 200,000 قدامهم 3000 موحد. شاء المولى عز وجل ان ربنا يجعل خالد بن الوليد سبب في انقاذ هؤلاء الصحابة. دخل 3000 قدام 200,000، كان اول قائد زيد بن حارثة، اول ما دخل شاطة في رماح القوم اتقتل على طول فات، دخل بعديه جعفر بن ابي طالب على طول اتقتل، بعدين عبد الله بن رواحه اتقتل، ما فيش حد يمسك الراية مش ممكن، فاخذها رجل من الصحابه، فلسه هيقولوا بس خلاص انت اللي شايلها، ده انا شايلها لمين؟ لخالد بن الوليد، انا كان عليا ما اقدرش انا لا اتحمل مثل هذه، ده افضل واحد هو خالد بن الوليد، فاخذها خالد بن الوليد رفع الراية. خالد بن الوليد عمل خطه حكيمه جدا، انا بس عايز اوصفها كده في عجاله. خالد بن الوليد كان هم طبعا بيقاتلوا ويفضل يقاتلوا لحد لما اول غروب الشمس يبدا كده، ما حدش بيعرف يقاتل بالليل، فكانوا ايه الجيش ده يرجع والجيش ده يرجع، ثاني يوم الصبح يبدا القتال، ما ينتهوش من القتال الا عند غروب الشمس. شكل الجيش ده بقى محفوظ جدا لشكل الجيش ده، يعني انا بقاتل في الميمنه في الناحيه عارف اشكال الناس اللي بتقاتل قدامي، الثاني بيقاتل في الميسرة عارف اشكال الناس دي. خالد بن الوليد عمل خطه جميله قوي، قال يا جماعه اللي في الميمنه يجي في الميسرة، واللي في الميسرة يجي في الميمنه، واللي قدام يجي ورا واللي ورا يجي قدام، وتلتين الجيش يخش يقاتله وتلت الجيش يتأخر على بعد مثلا 500 متر، ويجي من ورا ويغبر عصار عالي جدا جدا جدا، والكل يصرخ الله أكبر لا إله إلا الله، يعني إيه يصدر أصوات كده إيه مرعبة. فطبعا إيه بتوع الروم أول ما جم يقاتلوا الصحابة الناس بداخلة، الله ده فيه وجوه جديدة، الناس دول ما شفناهمش امبارح ولا أول ولا أول، كل الايام اللي فاتت ما شفناهمش، ده باين ناس جديده. فجاه لقوا ايه؟ صريخ من ورا الله اكبر، واحلام بتترفع وغبار كبير جدا جدا، بس ده باين عليهم جابوا ايه؟ جابوا جيش من هنا لحد المدينه. فطبعا كان منظر ايه مرعب جدا، وكان ده مقصود خالد بن الوليد. فضلوا داخلين عمالين بيقاتلوا يخلصوا على الروم، والروم ايه؟ في حاله رعب، والروم عمالين ايه؟ يرجعوا. فجاه خالد بن الوليد اداهم الامر فجاه للصحابه كله ينسحب ينسحب ينسحب. الروم ظنوا ايه؟ قالوا والله طب ده جاي مدد كبير من الجيش، هم بينسحبوا ليه؟ قالوا بس ده هم عايزين ياخدونا المصيده عشان ايه؟ يطوقونا ويخلصوا علينا. سبحان الله، ودي كانت خطه من خالد بن الوليد عشان ينسحب وينجو بهذا الجيش قبل ان ينتهي. 3000 قدام 200,000 لازم ينقذهم، فكان سببا في انقاذ هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. خالد بن الوليد اللي لما كان في فتحات الشام سبحان الله لقيه قائد من قوات الروم في بلده قنصرين، اول ما عرف ان خالد بن الوليد جاي القى الله الرعب في قلب هذا القائد، دخل الحصن وقفل على نفسه قال لهم بس لا طاقه لكم بخالد، معروف مين هو خالد؟ سيف سلمه الله عز وجل على اعدائه. فاول ما خالد قفل الحصن قال بس نفتحه بايه؟ بحاجه بسيطه جدا، ورقه صغيره يا شباب، ورقه صغيره يا اخوات، ورقه صغيره كتب فيها خالد بن الوليد من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنصرين، اما بعد فاين تذهبون؟ هتروحوا مننا فين؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لانطلقكم عليه، ما فيش فايده، هتروحوا فين؟
فأول ما قائد روم سمع الكلام ده قال بس لا طاقة لنا بهؤلاء، فتح الحصون وسلم مين لخالد بن الوليد. القائد اللي بعديه في البلدة اللي جنبه سبحان الله خالد بن الوليد داخل، فقائد روم كان يعني شوية كده ايه عنده كبر يعني، فداخل بكلم خالد بن الوليد بأسلوب كده ايه في كبر، فقال والله سمعنا يا خالد أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش. فقال خالد والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش. خبالة. فقائد روم قال له ايه بس سمعنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وخبزا يعني وطعاما وكده، فإذا ما كان في كل عام فتعالوا نعطيكم مثل ذلك. خالد بن الوليد حاسس ان الكلام ده لا كده انت هتذلنا يعني بالكلام ده، لا ده احنا نوريك عزة المؤمن بقى. فقال والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه إله دم أفيض من دماء الروم. سمعنا كده ان احلى دم كده هو دم الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فاول ما قائد روم سمع الكلام ده طبعا راح مسلم الحصن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. في روايه جميله قوي في نفس الفتوحات برضه بتاعت الشام ان قائد روم، والروايه دي عند الامام احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح، ان خالد بن الوليد قائد روم جاي بيقول له ايه؟ بيقول له سمعنا يا خالد انكم تتوكلون على ربكم. قال اجل. قال إن كنت متوكلا على ربك فهذا كوب من السم، مش بقى كوباية برتقال عليها نقطة سم، لا ده كوب كامل من السم خالص، فهذا كوب من السم فاشربه. فتقدم خالد وعايز ياخد الكوب، فالجنود حب يمنعون، لا يا خالد احنا مش مستغنين عنه. قال دعوني. فأخذ الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. قال الراوي فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. يا سبحان الله، بيقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. طب واحدة تقول طب ده أنا عندي عذر، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة لخدمة دين الله عز وجل، أنا فقيرة أو أنا ضعيفة أو أنا مريضة أو أنا ما عنديش علم أو أنا وأنا. أقول لك والله أكيد عندك موهبة تقدري تقدمي بها أي خدمة لدين الله، واحفظي الكلمة دي، والله عندك حاجة أكيد تقدري تقدمي بها خدمة لدين الله، أكيد تقدري تجيبي طفلتين صغيرين تحفظيهم القرآن، أكيد تقدري تعملي كده، أكيد تقدري لو معاكي فلوس يعني تنفقي ولو 20 جنيه في الشهر على دار ايتام، اكيد اكيد لو عندك حديثين تعرفيهم او ايه تعرفي تفسيرها تقدري توصليها للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه صلى الله عليه وسلم. يعني اديكي بس مثالين صغيرين كده عشان تعرفي ان مفيش حد ليه عذر ابدا، لازم تخدمي دين ربنا سبحانه وتعالى، لازم ربنا يستعملك لخدمه دينك لو كان ليك قدر عند ربنا. زي ما قلت لك لو أردت أن تعرفي عند الله مقامك فانظري فيما أقامك سبحانه وتعالى. كان في واحد من الصحابة اسمه عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن الجموح ده سبحان الله يعني ليه قصة غريبة جدا. هو كان ليه صنم في الجاهلية كان بيعبده من دون الله عز وجل قبل أن يسلم يعني. فكان ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح كان أسلم، وأسلم بعض فتية القوم في القبيلة اللي عاش فيها. فعمر بن الجموح كان لما عايز يسافر يروح للصنم بتاعه كان اسمه مناة، كان يروح يعني يسأله يا مناة أسافر أم لا أسافر وهكذا. فالمهم في يوم من الأيام هو نايم راحوا سارقين الصنم بتاعه وراحوا إيه رموه عند بئر نجاسات، بئر اللي الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها. فالمهم صحي عمر بن الجموح بيدور على الإله بتاعه ما لهوش، فين الإله مش عارف. فالمهم إيه يعني راح يدور على الإله بتاعه فيمين شمال لحد لما لقى في الآخر إيه وجده منكسا عند هذا البئر من النجاسات. فقال والله لو أعلم من يفعل بك ذلك لأخزينا، لو أعرف مين اللي عمل فيك كده ده أنا كنت أعمل فيه اللي ما يتحملش. فالمهم خد الصنم بتاعه وغسله بالمية وطيبه وحط له العطر وبدأ يسجد له. في اليوم الثاني الشباب جم سرقوا برضه منه إيه سرقوا منه الصنم مرة تانية وراحوا إيه رموه برضه عند نفس البئر. صبح الصبح ما لقاش الصنم فيدور يمين شمال خلاص عرف المكان بقى، فراح جابه برضه تاني ونضفه وحط له العطر وبدأ يسجد له من دون الله. في الليلة الثالثة شوفي أختي عمل إيه بقى، راح حط سيف في رقبة هذا الصنم وقال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، أنت إله إيه تايواني دافع عن نفسك اعمل أي حاجة. فالمهم فجي في الليلة الثالثة برضه راح سرقوا الصنم برضه ورموه في نفس البئر، بس عملوا حاجة جديدة بقى، شالوا السيف من رقبته وربطوا فيه كلب ميت عزك الله. فالمهم جه عمرو بن الجموح صحي ما لقاش الصنم، راح شافه مكانه فلقاه مرمي في نفس المكان والسيف متشال ومحطوط مكانه كلب ميت. فقال بعد أن فتح الله قلبه بنعمة التوحيد قال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ناءته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هتفرق. فسجد في محراب التوحيد وفتح الله عز وجل قلبه للإسلام، فأسلم عمرو بن جموح. عمرو بن جموح من الذين عبره الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لأنه أعرج وكان أعرج شديد العرج، وربنا عبر الأعرج والأعمى إن هم من همش جهات سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس علي على أي واحد يحرك خلاص، ورغم ذلك كان يبحث عن أي دور عشان يجهز سبيل الله. حديث عند ابن الشام بسند صحيح. عمرو بن جموح كان ليه أربع أولاد شباب كانوا بيجهزوا في سبيل الله وكانوا يرسلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف إن هم في ميزان حسنات الوالد اللي هو عمرو بن جموح، ورغم ذلك كان عايز برضه يجاهد. فقال لهم أولادي عايز أروح أجاهد؟ قالوا لا، إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أولاده، قال له إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ووالله إني لأرجو أن أنال الشهادة، فأطأوا بعرجتي هذه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا عمرو فلقد وضع الله عنك الجهاد. ثم قال لبنيه: أما أنتم فما عليكم أن تدعوا، سبوا لعل الله أن يرفقوا الشهادة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. في رواية ثانية بقى عند أحمد بسند حسن إن عمرو بن جموح رواية مؤثرة أوي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ معقولة أنا يا أعرج ممكن إن أنا أخش جنة الرحمن؟ فقال: أجل صلى الله عليه وسلم. فقتل يوم أحد، فقال النبي بعد أن مر عليه وتبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تمشي برجلك العرجاء هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. خدت بالك؟ أهو ده راجل معذور، ورغم ذلك لم يبحث لنفسه عن عذر. فاكر سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية؟ سعد بن أبي وقاص لما جه في معركة القادسية إيه اللي حصل معاه؟ لقى الفرس ركبوا السفن بتاعتهم وعدوا نهر دجلة. طب هو معذور، لازم يرجع، المسلمين ما عندهمش سفن أصلا وما كانوش يعرفوا أصلا ركوب السفن، فماذا يصنع لو رجع؟ معذور ولا مش معذور؟ معذور والله. ورغم ذلك لا، ما بيبحث لنفسه عن عذر، اللي عايز يخدم دين الله هيخدمه بصراحة كده. فقال سعد بن أبي وقاص للجنود اللي معاه: أيها الناس، إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. قالوا له: إيه؟ ونحن معك إن شاء الله. شوف اليقين، شوف بقى لو كان في اليومين دول. طب جزاك الله خير، مع ألف سلامة إن شاء الله، ما تنساش بقى مسد كل الله يبارك فيك يعني كده سبحان الله يعني. فيعني شوف أهل اليقين والعقيدة في قلوبهم. المهم راح إيه؟ الكل 10,000 واحد أخت، الكل نزل في النهر وكله مع بعض كده بالخيول بتاعته، وكانوا يتحدثون في النهر كما يتحدثون في البر. فلما راهم قائد الفرس دب الرعب في قلبه وقال: والله ما تقاتلون الإنس، إنما تقاتلون الجن. فكانت القادسية النصرة فيها بفضل الله، كانت جند الله موحدين. تعالوا نشوف آخر مثال من أصحاب الأعذار. وسعد بن أبي وقاص ما بقولش إنه من أصحاب الأعذار، بس بقول الموقف بتاعه كان يعطيه العذر إنه يرجع. فده سبحان الله، عبد الله بن أم مكتوم اللي هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي، وكان أعمى رضي الله عنه وارضاه. طب واحد أعمى بالله عليك إيه اللي ممكن يقدمه؟ ده رجل أعمى لا يقدر يطلب علم ولا يبلغ ولا يعمل إلا يعني بصعوبة، لكن طب حتى لو طلب علم وبلغ طب يقدر يجاهد إزاي؟ ده مش ممكن يجاهد. رغم ذلك بحث لنفسه عن دور ووجد الدور. قال لهم: يا جماعة، يعني أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أصلا من أرض الجهاد، فادفعوا لي الراية. تعرف اللواء أو الراية لما بتقع على الأرض بيكون سبب انتكاس نفسية أي واحد من الجنود. الجنود هم بيقاتلوا عينهم على ايه؟ على الراية. طول ما الراية مرفوعة تعرفي ان بفضل الله عز وجل ايه؟ الجيش متماسك. لو الراية دي وقعت معناها ان الجيش خلاص ايه؟ يعني خلاص اتبعثر بقى، انتهت مشكلته. فاهم ازاي؟ فهو قال لهم ايه؟ قال لهم: انا رجل اعمى بقى لا يمكن هفر، ادوني الراية وسيبوها لي. كان في معركة القادسية. فأخذ عبد الله بن أم مكتوم الراية في معركة القادسية وظل ممسكا بالراية سبحان الله طوال معركة القادسية إلى أن وجدوه بعد انتهاء المعركة وقد قطع بالسيف قطعا. بسبب إيه؟ إنه فضل ماسك الراية لحد آخر ضربة سيف في جسمه ماسيه سبحان الله. وبحث لنفسه عن دور فوجد الدور الذي يستطيع أن يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. واحدة ممكن تسأل سؤال بقى وتقول عذر تاني، تقول: والله أنا يعني أقدر أقدم حاجات كثيرة جدا لخدمة دين الله، لكن الحقيقة ذنوب كثيرة وأنا بحس كده في خجل، إزاي أنا صاحب الذنوب كثيرة وهقدم إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ مش لما بس أنا توب من الذنوب بتاعتي بعد كده أفكر إزاي أن أنا أقدم أي خدمة لدين الله؟ أقول لك أبدا. هل في حد انت شفتيه معصوم من الذنوب؟ والله اختي ما في حد معصوم من الذنوب. العشم دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعتقدي ان الصحابه نفسهم رضي الله عن مرضاهم ما كانوش بيذنبوا؟ كانوا بيذنبوا بس كانوا بيتوبوا، وكانت ذنوبهم بسيطه بس كانوا بيتوبوا. خدت بالك؟ فانت لو عندي ذنوب توبي. هتقولي طب ما انا لسه ما توبتش، اتوب الاول وبعدين. اقول لك انشغلي بخدمه دين الله، والخدمه دي هتوفقك بفضل الله عز وجل، ربنا هيوفقك من خلال هذا العمل وهذا الجهد ان انت تتوبي من كل المعاصي. انشغلي بخدمه الدين، والله انشغالك بخدمه الدين خدي بالك اكبر سبب او من اكبر اسباب الوقوع في اي معصيه ان الانسان يبقى عنده فراغ، فراغ الوقت. انشغالك بقى بخدمه دين الله عز وجل مش هيخلي عندك اصلا اي فراغ ان انت تفكري حتى في اي معصيه. لكن حتى لو كنت على معصيه، انا بقول لك اهدي اليك هذه الرساله الرقيقه من الصحابي الجليل ابي محجن الثقفي. هذا الرجل العظيم ذلكم الفارس المغوار كان لو نزل في ارض الجهاد كان يضرب به المثل في القوه والشجاعه، لكن كان مبتلى بذنب اخر. ايه هو؟ كان دايما يشرب الخمر لدرجه انه اتجلد كثير جدا في عهد النبي وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر على شرب الخمر. سبحان الله. والحد يعني وقتها ما كانش قادر يبطل الخمر ابدا. دخل مع سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه، وهو رايح هناك في ارض الجهاد كان واخد معه خمر وشرب الخمر هناك. وانت عارف ان الحدود لا تطبق في ارض الجهاد، انما ينتظر حتى نرجع الى بلادنا. سبحان الله. حتى لا يحدث فرقه بين ايه؟ بين جنود المسلمين. سبحان الله. فسعد بن ابي وقاص يعمل ايه؟ كان عنده خيمه وكانت فيها زوجته سلمى، فراح واخد ابي محجن وراح ربطه في ساريه في عمود كده في قلب الخيمه، وخلى زوجته حارسه عليه. فالمهم بدأ الجهاد في معركة القادسية، وكانت النصرة في بداية الأمر لصالح الأعداء، والمسلمين بيتأثروا يمنة ويسرى. مين اللي سمع الكلام ده من جوه الخيمة؟ أبو محجن. والحر لا يستطيع أبدا أن يبتعد أبدا لحظة واحدة عن نصرة دين الله جل وعلا. فحزن فنادى على زوجة سعد وقال يا سلمى هل لك إلى خير؟ قالت وما ذاك؟ أنها تخلين عني وتعيرنني البلقاء، أنها يعني تفكيني وتديني الفرس بتاع سعد بن أبي وقاص، ولله علي عهد إن سلمني الله أن أرجع مرة أخرى حتى أضع رجلي في القيد. قالت لا أنا ما أقدرش أعمل كده. ففضل عيني يتململ في قيودي متضايق حزين، نفسه يطلع يجاهد في سبيل الله، نفسه يقدم أي خدمة لنصرة دين الله عز وجل. فكان يقول وهو مربوط في ذلك القيد كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقناة، كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقناة وأترك مشدودا علي وساقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده، فلله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانيا. يقول لله علي عهد لو رجعت مرة تانية سالم إن أنا عمري ما هشرب الخمر مرة تانية، بس أخرج بس وجهت في سبيل الله. فسلمى زوج سعد لما سمعت الكلام ده حي يعني شعب عليها المنظر ده، فقالت خلاص. فأطلقت صراحة أبا محجن الثقفي وادته الفرس بتاع سعد بن أبي وقاص. أبو محجن الثقفي عشان ما حدش يعرفه راح تلسم، قعد عمل كده يعني ربط على وشه كده ما بقاش ظاهر منه غير عيني بس، ودخل يقاتل. حمل على ميمنة القوم فأباد من فيها، وحمل على ميسرة القوم فقتل من فيها، ودخل في قلب الجيش حتى نفد من الجهة الأخرى. سبحان الله. والناس في أشد العجب، حتى قال بعضهم والله ما أظنه إلا ملك قد أرسله الله عز وجل لنصرة جند الله. شوف دي درجة إيه. فلما انتصر المسلمون عاد أبو محجن الثقفي مرة ثانية وربط نفسه في القيد. سعد بن أبي وقاص راجع من بره ودخل على سلمى زوجته، فقالت كيف قتالكم اليوم؟ فقال لها والله لقد كادوا أن ينتصروا علينا لولا أن سخر الله عز وجل لنا رجلا دخل على ميمنة القوم فقضى على من عليهم، ودخل على ميسرة القوم ودخل في قلب الجيش، والله لولا أني أعلم يقينا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن. فقالت والله إنه الأبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص ونظر إلى أبي محجن وقال والله يا أبا محجن إني لأرجو الله عز وجل ألا أجلدك على الخمر بعد اليوم أبدا. فقال له: وأنا والله يا سعد والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، والله لقد كنت أشرب الخمر فتطهرني بالحج، أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا النار. ثم أنشد وهو في غاية السعادة وظل يقول: لقد علم سقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا، وأنا وفدهم في كل يوم فإن عميوا فسل بهم عريفا، فإن أحبس فذلكم بدائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا. فكان هذا موقف من مواقف أبي محجن الثقفي. تعال نشوف صور سريعة جدا من الحاضر. هتقولي دول صحابة وياما قدموا وياما عملوا. تعال نشوف من الحاضر ناس عملت ايه. أخت أمريكية، أخت أسلمت لله جل وعلا، ما كان منها إلا أنها أنشأت 50 مدرسة في أمريكا لتحفيظ القرآن الكريم لتعلم الناس شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. المطرب الإنجليزي كات ستيفن اللي هو اسمه الآن يوسف إسلام أسلم وطلب العلم وبنى 50 مسجد في جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه المساجد أنشأ مسجدا في لندن وجلس فيه يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم على يديه المئات من أهل بلده. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. ويعني لا ننسى أيضا أختنا الفاضلة، ربنا يحفظها ويبارك فيها، أختنا الفاضلة الأخت كاميليا العربي ربنا يحفظها، اللي كانت يعني وأنا أعطي المثال يعني مثال حي قدام عينينا. أختنا كاميليا العربي اللي كانت مذيعة من أشهر مذيعات في تلفزيون مصر، سبحان الله، تترك عالم الشهرة مرة واحدة وتسير في طريقها إلى الله عز وجل، دورت لنفسها عن دور. فنحن عايزة تخدم دين ربنا بأي طريقة. فوفقها الله عز وجل أنشأت دار اسمها دار أحباب الله لكفالة اليتامى. والله العظيم يا أخوات أنا بنفسي زرت هذه الدار، وجدت أن اليتامى اللي عايشين عندها في الدار دي أكاد أقسم بالله لو أن الآباء وأمهات هؤلاء الأولاد كانوا عايشين لحد الآن ما استطاعوا أنهم يعيشوهم العيشة اللي هم عايشينها في هذه الدار، سبحان الله. ولا ننسى أيضا أختنا الفاضلة إفراج الحصري اللي كان اسمها قبل ذلك ياسمين القيام، تركت عالم الأضواء وبحثت لنفسها عن دور. انا بديكم بس دور كده ايه يعني بديكم نماذج مشرقه قدام عينيكم، مش هكلمكم عن زمن الصحابه والتابعين فقط، لا في زماننا ده. اختنا الفاضله ياسمين الخيام سابقا تركت عالم الاضواء وقعدت تظهر نفسها عن دور، تعمل ايه؟ فبفضل الله ربنا جعلها سبب في بناء مسجد ضخم جدا، انا شفته بنفسي مسجد الحصري اللي هو 6 اكتوبر يعني، وجعلته على اسم ابيها رحمه الله رحمه واسعه. اصبح هذا المسجد مشعلا للدعوه ومركزا لنشر النور والهدى، فجزاها الله خير جزاء. ولا ننسى أبدا أختنا الفاضلة شمس البارودي اللي سنت سنة حسنة فكانت أول فنانة تائبة، وما سمعنا من قبل عن فنانة تائبة قبلها، فكانت توبة هذه الأخت الفاضلة فاتحة خير لمن بعدها، فأرجو أن تكون كل تائبة بعدها في ميزان حسناتها، فجزاها الله عن الإسلام خير الجزاء. وانت بقى فين دورك؟ أنا عمال من الصبح بقول لك أمثلة من الصحابيات والصحابة والعصر الحاضر والعصر اللي مضى، انت بقى فين دورك؟ كل ده ما حركش هميتك لحد دلوقتي، كل السير اللي احنا ذكرناها دي ما خلتكيش كده تحس ان انت لازم تقدم اي دور. يا ريت زي ما قلت لك في اول الدرس، والله العظيم يا اخت اللي بيعيش نفسه قد يعيش مستريحا ممكن، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، واللي هيعيش لدينه يمكن هيتعب شويه، لكن والله العظيم هيجد لذه، لذه عظيمه جدا في هذا التعب، هيعيش كبير وهيموت كبير. خد بالك من حاجه، أجمل ليلة هتناميها في حياتك هي الليلة اللي انت تعبت فيها من أجل الدعوة إلى الله، من أجل توصيل الخير للمسلمات، من أجل تعليم أخواتك، من أجل ان انت تحفظهم القرآن، وانت راجع البيت أول ما تحط دماغك كده على السرير سبحان الله والله هتحس بلذة ما بعدها لذة. خدي بالك من حاجة كمان، استقامتك يا أخت على دين الله عز وجل أصلا نصرة لدين الله. شوف ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة يا أختي؟ مع أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحارب أبدا، كانت النصرة هنا نصرة إيمانية، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. سبحان الله. يبقى إيمانك بالله عز وجل، استقامتك على دين الله عز وجل، نصرة لدين الله عز وجل. أيضا بل من قبل ذلك كله، أيضا بعد إيمانك بالله، حجابك خدمة لدين الله عز وجل. من تحجابك يا أخت بفضل الله عز وجل هتحجبي فتنتك عن كل الشباب المسلمين، هتعينيهم إنهم يطيعوا الله عز وجل، وإنهم كمان يقدموا خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. عمرك والله يا أخت، عمرك هو الكنز الحقيقي. عمرك ده هتسألي عنه، عمرك ده هتتسئل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. الحق نفسك، اغرسي اغرسي الخير هنا عشان تجني هناك. والله العظيم عمرك مش هيتقاس بعدد السنين اللي انت عايشاها، انما عمرك الحقيقي هيتقاس بالاعمال الصالحه اللي انت قدمتيها. اوعى تنسى عنوان المحاضره اختاه: ماذا قدمت لدين الله. اوعى تنسى ترفع شعار سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. اريده لكأنك تريدني انا يا رسول الله. ودايما انا بعلق على كل او في كل درس تقريبا او في اغلب دروسي على نفس العنصر: لو النبي خبط على بابك الليله دي وسالك السؤال ده: يا أمة الله، قدمت إيه لدين الله؟ بالله عليك نفسك تقولي للنبي، بالله عليك نفسك تقولي إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسك تقولي: يا رسول الله أنا حفظت 10 أخوات القرآن. ما نفسكش تقولي كده؟ ما نفسكش تقولي: يا رسول الله والله أدخلت البسمة والسرور على 100 أسرة في رمضان ده، ووصلت لهم الأكل والشرب والحلويات وكل حاجة يا رسول الله. ما نفسكش تقولي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله تعلمت العلم وعملت حركات للأخوات عشان أعلمهم سنتك يا رسول الله. يا ريت تستحضري المشهد ده، ولا تنسي يعني عنوان المحاضرة أختاه: ماذا قدمت لدين الله. بالله عليك، بالله عليك، بعد ما تسمعي الشريط ده اقفل التسجيل وقعد مع نفسك 5 دقائق واسألي نفسك: أنا ممكن أقدم إيه لدين الله؟ اوعى تحسبي ان انت قليله، والله العظيم قدرك عند الله عز وجل هيزيد وهيغلى طول ما انت بتفكري في خدمه دين الله سبحانه وتعالى. اوعى تحتقري نفسك، اوعى تقولي انا ضعيفه، انا ما عنديش علم، انا هتلاقي عندك شيء تقدميه لدين الله، لازم هتلاقي حاجه. تدوري واسالي نفسك، ومن الذي لا تبيتي الا وعندك نيه وعزم ان انت تخدمي دين الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان يثبتك على دين الله عز وجل. وموعدنا ان شاء الله مع رساله قادمه من رسائل إلى الأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.